جازر فشلا في القضاء على المقاومة واستعادة أسراه بالقوة. وفي الذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى، قالت فصائل المقاومة في بيان إن خيار المقاومة سيبقى السبيل الوحيد لمواجهة العدو الصهيوني، لافتة إلى أنه لا يحق لأحد التنازل عن سلاح الشعب الفلسطيني. وشددت الفصائل على أن هذا السلاح المشروع ستتوارثه الأجيال الفلسطينية حتى تحرير الأرض والمقدسات، فيما اعتبرت معركة طوفان الأقصى محطة تاريخية بمشروع المقاومة واستجابة طبيعية لما يحاك من مخططات. أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد ما لا يقل عن 11 شخصا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. بدوره أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطينيا من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وشنت طائرة الاحتلال اليوم غارة جوية على عدة مناطق في مدينة غزة، كما تعرضت الأحياء الغربية للمدينة لغارة وإطلاق نار من مسيرات كواد كابتر. وبالتزامن مع ذلك نسفت قوات الاحتلال مزيدا من المنازل بواسطة آليات محملة بالمتفجرات في حي الصبرة جنوبي المدينة. حول آخر المستجدات الميدانية في قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
منذ ساعات الصباح الأولى وحتى هذه اللحظة أصوات الانفجارات لم تهدأ في مناطق قطاع غزة، تحديدا في المدينة. الاحتلال الإسرائيلي زاد من قصفه المدفعي والجوي على مناطق متعددة من مدينة غزة، أهمها المحور الجنوبي الغربي، منطقة تل الهوى، منطقة حي الصبرة. قام الاحتلال الإسرائيلي بتفجير 3 عربات مفخخة روبوتات في أحياء سكنية، ما أدى إلى تدمير عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين. وأيضا زاد من قصفه المدفعي على منطقة المغربي، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة أعداد أخرى من المواطنين الذين يتواجدون في هذه المناطق. أيضا في المحور الغربي الشمالي منطقة النصر زاد القصف، وأيضا منطقة شارع الشفاء فجر الاحتلال الإسرائيلي عدد من منازل المواطنين، وزاد من استهدافه من قبل الطائرات الحربية في هذه المناطق. أصوات الانفجارات لم تهدأ لدقيقة واحدة في المدينة. وأيضا في المناطق الشرقية الشمالية، منطقة الشيخ رضوان، شارع الجلاء، منطقة النفق، وأيضا في منطقة حي الشجاعية وحي الزيتون شهدت قصف مدفعي عنيف. وتمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق عدد من قذائف الهاون على التجمع لآليات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشمالية الشرقية لمدينة خان يونس. هذا التجمع كان يتواجد به أعداد كبيرة من آليات الاحتلال الإسرائيلي والجنود. الاحتلال أعلن عن إصابة عدد من جنود الاحتلال، وأيضا كثف من قصفه المدفع في هذه المناطق وإطلاق النار عبر الطائرات المسيرة وطائراته المروحية على مناطق تواجد النازحين ومناطق تواجد المواطنين لحماية وإعطاء فرصة للطائرات المروحية لإجلاء الجرحى من هذا المكان. وهذا الحدث اليوم كان مربك للغاية للاحتلال الإسرائيلي، لأنه يكرر ما حدث في 7 أكتوبر في قبل 2 ونحن نعيش الذكرى الثانية لهذه الحرب، نعيش الذكرى الثانية لطوفان الأقصى والمعركة التي قامت بها المقاومة الفلسطينية من خلال الهجوم على قواعد عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي على امتداد حدود قطاع غزة، بدءا من الشمال مرورا بالوسط ونهاية في جنوب قطاع غزة وشرق خان يونس. هذه منطقة وكانت مسرح عمليات للمقاومة الفلسطينية.
أقرت وسائل إعلام الأمريكية بإصابة 6 جنود من جيش الاحتلال، بينهم 2 بحالة حرجة جراء ما سمته حدثا أمنيا جنوبي مدينة خان يونس في قطاع غزة. وأشار الإعلام الأمريكي إلى أن مروحية الاحتلال نقلت الجنود المصابين من المعركة إلى مستشفيات داخل الأراضي المحتلة. كما ذكرت وسائل إعلام أمريكي أن المقاومة الفلسطينية أطلقت اليوم وفي الذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى قذائف صاروخية من داخل القطاع، حيث دوت صفارة الإنذار لمرتين اثنتين في مستوطنة نتيف حائسرة الواقعة في غلاف غزة. أطلقت وزارة الصحة في غزة نداء عاجلا لإنقاذ ما تبقى من منظومة الخدمات الصحية في القطاع بعد مرور عامين على حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية. وأكدت الوزارة في بيان أن ما يجري في غزة يتجاوز توصيف الأزمة الإنسانية، محذرة من انهيار تام ومتعمد للقطاع الصحي الذي وصفته بأنه ركيزة الوجود البشري في غزة. وأشار البيان إلى أن ما تتعرض له المنظومة الصحية في غزة يمثل إبادة صحية نتيجة التدمير المنهجي للبنية التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية، حيث تحولت معظم المرافق إلى هياكل إسمنتية خالية من مقومات الرعاية التشخيصية والعلاجية. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن جولة المفاوضات بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة استؤنفت اليوم في شرم الشيخ. بدوره قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن مفاوضات شرم الشيخ تناقش إنشاء آلية أمنية تضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، إضافة إلى تهيئة ظروف إطلاق سراح الأسرى والدخول المساعدات إلى القطاع. من جانبها قالت مصادر مطلعة إن المباحثات الأولى بين الوسطاء وحماس انتهت وسط أجواء إيجابية، مشيرة إلى أن وفد حماس أكد للوسطاء أن استمرار القصف في غزة يشكل تحدياً أمام الإفراج عن الأسرى. إلى العناوين. الفصائل الفلسطينية تؤكد في الذكرى الثانية لطوفان الأقصى أنه لا يحق لأحد التنازل عن سلاح المقاومة. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة وإصابة 6 من جنوده بينهم 2 بحالة حرجة. مصر تقول إن مفاوضات شرم الشيخ تناقش إنشاء آلية أمنية تضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة. في أمان الله.
لنا الله في كل حزن وهم، غزة إن بدمع ودم. لنا الله حجم الآلم، لنا الله عند أنين الجرار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عدم الليل يأتي الصباح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عدم الليل يأتي الصباح. لنا الله سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى، سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى، لجد رأى نكبة ثانية، دروس الثبات بعزم حكى، لجد رأى نكبة ثانية، دروس الثبات بعزم حكى، لنا الله. وجوع وقهر الخيام، شهدنا صنوف العذاب السؤام، نزوح وجوع وقهر الخيام، شهدنا صنوف العذاب السؤام، كتبنا بصبر حروف التأييد، وبهتز جفن للشعب كتبنا بصبر حروف التأييد، وما اهتز جفن للشعب الكرام، لنا الله. ذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود، لذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود، سلام لغزة سلام سلام.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. كيف غير 7 أكتوبر موازين القوة والوعي؟ هل تحولت غزة إلى رمز إنساني عالمي للمقاومة؟ ما مستقبل الصراع والمواقف الدولية بعد طوفان الأقصى؟ عالم ما بعد الطوفان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كذلك يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على واتساب وتليجرام على الرقم 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. صبيحة 7 أكتوبر تلقت المنظومة الغربية التي تقودها الولايات المتحدة وتتحالف مع المشروع الصهيوني العالمي الضربة الأقصى لقاعدتها المتقدمة في منطقتنا. تلك الضربة كانت لها دلالاتها العسكرية والأمنية الفريدة، إذ قامت بها حركة مقاومة وتحرر وطني، ومنذ ذلك الحين بات الحديث على كل المستويات الرسمية والسياسية الإقليمية والدولية يدور حول ما بعد 7 أكتوبر. ورغم أن غزة محاصرة ومحدودة جغرافيا، فإن الاتجاه المقاوم الذي تمسك به قادتها وشعبها وصمدوا عليه جعل منها عنوانا متقدما في التصدي لغطرسة النظام الأمريكي والغربي، وحقق أهدافا استراتيجية عجز عنها آخرون وتخلى عنها كثيرون. ولقد دفعت غزة الكيان الصهيوني إلى موقع دولي جديد، موقع لم يكن قادته يتخيلونه في أسوأ أحلامهم، أن يواجه بتحولات شعبية ودولية ورسمية تضعهم في موقف الإدانة ونزع الشرعية والنبذ الشعبي. هذا التحول في الرأي العام الدولي يصيب السردية التأسيسية لهذا الكيان في مقتل، سردية قامت على مظلومية اليهود وأرادت أن تنشئ لهم مستعمرة تحميهم في أرض المشرق، بينما تنتمي فكريا واستراتيجيا إلى الغرب ومصالحه. فلا سردية المظلومية باتت قائمة، ولا المستعمرة الآمنة باقية، ولا الانتماء الفكري إلى الغرب الليبرالي يمكن تصديره في ظل حرب الإبادة. طوفان الأقصى في 7 أكتوبر لم يكن مواجهة عسكرية فحسب، بل كان تحولا في الوعي الجمعي يدفع العالم لإعادة رسم خرائط التحالفات والشرعيات. من رحم الألم والتضحية ولد وعي جديد يعيد ترتيب مواقف الشعوب والقوى العالمية. هذا هو عالم ما بعد الطوفان. هذا وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن خيار المقاومة بكل أشكالها سيظل السبيل الوحيد لمواجهة العدو الصهيوني الغاصب، ولا يحق ولا يجوز لأي أحد التنازل عن سلاح الشعب الفلسطيني. وأضافت الفصائل أن هذا السلاح المشروع والذي كفلته كافة القوانين والمواثيق الدولية ستتوارثه الأجيال الفلسطينية جيلا بعد جيل، حتى تحرير أرضها ومقدساتها ونيلها الحرية وحقوقها المشروعة مهما كانت جسامة التضحيات والأثمان. الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
عامان على الحرب في قطاع غزة، حرب أرادت من خلالها المقاومة انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني أو عزل إسرائيل سياسيا، إن أصرت على مواصلة التنكر للحقوق الفلسطينية.
بلا شك أن هناك تبدلات خطيرة جدا حصلت بسبب يعني هذا الصمود الأسطوري لمدة 2، ولذلك الحديث عن عملية تخييم تحتاج إلى وقت وتريث وعقول باردة، وهذه غير متوفرة في هذه اللحظة.
وكان من أهداف طوفان الأقصى تحرير الأسرى الذين كتب للآلاف منهم الحرية، مع وعد بتحرير باقي المحكومين بالسجن المؤبد، وصولا إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة مجددا، والسعي لإقامة دولة فلسطينية اعترفت بها أكثر من 150 دولة حتى اليوم.
رغم استخدام 200,000 طن من المتفجرات على قطاع غزة، حدث عن 2 من الإبادة استخدمت فيها إسرائيل كل الأسلحة جوا وبرا وبحر، وبالتالي أنا أعتقد المقاومة أولا استطاعت الصمود، استطاعت في سقف الزمني من الصمود أن تفشل كل مخططات الاحتلال بالقضاء عليها، وأيضا أبقت القضية الفلسطينية حاضرة حتى تداعى العالم على الإجماع على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة.
ومع موافقة حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي تنزع المقاومة مبررات نتنياهو لاستمرار الحرب وتجلس على طاولة المفاوضات ندا أمام الولايات المتحدة وإسرائيل مدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني. تبدل المشهد كثيرا منذ 7 أكتوبر عام 23 وحتى اليوم، فالدعم الذي حظي به الكيان تلاشى أو يكاد، وأصبحت كلمة غزة تعادل الحرية لدى كثير من الدول بما فيها الحليفة لإسرائيل.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. عالم ما بعد الطوفان محور حديثنا في هذا اللقاء، ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور وليد محمد علي الخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور وليد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
دكتور وليد، كيف غير طوفان الأقصى المعادلات العسكرية والسياسية في المنطقة وجعل المقاومة لاعبا رئيسيا في تحديد اتجاه الأحداث؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ما وقفنا لحظات لنفكر ما هو الوضع الذي كانت عليه المنطقة، ما هو الوضع الذي كانت عليه القضية الفلسطينية، ما هو الوضع الكوني عموما قبيل انتفاضة الأقصى، ماذا كنا سنجد؟ كنا سنجد أن الغرب كان يسعى جادا لتصفية القضية الفلسطينية وإقامة ما يسمى الشرق الأوسط الجديد. الشرق الأوسط الجديد اللي مرة تانية نكرر وصفوه بوضوح أنه الاندماج بين العقل اليهودي والمال الخليجي واليد العامل العربي. إذن ما بعتقد في حدا لديه حد أدنى من العقل والنباهة لا يدرك أن صاحب العقل هو المهيمن، هو الذي يشغل ويعمل صاحب المال أو اليد العاملة في خدمته، خاصة إذا ما كان هذا صاحب العقل الذي يدعي أنه صاحب العقل هو يدعي أو يؤمن أو متلبس أسطورة شعب الله المختار، أنه هو رب العالمين اختاره وجعل باقي البشر جميعا قويم وجدوا لخدمته ولتحقيق أطماعه. تصفية القضية الفلسطينية كان يعمل لها ليل نهار.
نعم.
واتفاقات أبرام كانت واضحة، تطبيع العلاقات مع الكيان، والتطبيع كلمة تطبيع هي كلمة مزورة لأنها في الواقع تتبيع الدول العربية للكيان وليس تطبيعا. ماذا كان سابقا بين دولة مثل الإمارات والكيان الصهيوني، حربا أو سلما؟ ماذا كان ليعود يطبع العلاقة بينهما؟ لم يكن شيء، لكن كان الهدف أن يخضع هؤلاء جميعا ويتبعوا الكيان. الولايات المتحدة الأمريكية إذا تذكرنا كانت في ذاك التاريخ تقول أنها تريد أن تتخلص من وجودها بالمنطقة، أعبائها بالمنطقة، لتحشد وجودها وثقلها في شرق آسيا لتستعد إلى ما يسمى صراعها المستقبلي. نعم. مع الصين.
نعم. طيب دكتور، ما الذي
كانت تريد
دكتور، ما الذي كشفه السابع من أكتوبر عن هشاشة المنظومة الأمنية والعسكرية في الكيان، عن طبيعة الدعم الغربي غير المشروط لهذا الكيان؟
نعم. خلينا بس أنهي الجزء الأول.
نعم.
إذن قبل السابع من أكتوبر كان لا خيار أمام الإدارة الأمريكية والغرب الاستعماري برمته المندمج فيه الحركة الصهيونية إلا تصفية القضية الفلسطينية.
نعم.
إذن قبل السابع من أكتوبر كان هناك مخطط واضح بتصفية القضية الفلسطينية ضمن إطار تصفية محور المقاومة. بعد حرب عدوان 2006 كان قرارا حاسما لدى الدوائر صنع القرار الغربية بضرورة تصفية محور المقاومة الذي أعاق بناء مشروع الشرق الأوسط الجديد اللي تحدثت عنه كونداليزا رايس في خضم عدوان تموز 2006. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما الذي كشفته؟ الحرب في طبيعة الكيان. الأمر الأول أكد طوفان الأقصى وعملية الطوفان بوضوح أن هذا الكيان الذي كان قادرا أن يشكل للغرب الاستعماري الإمبريالي كنزا استراتيجيا.
نعم.
أو بكلفة هي أقل من كلفة حامل الطائرات كما كان يقول الأمريكان، سياسة الأمريكان لدافعي الضرائب، أن كلفة الكيان هي أقل من كلفة دافع حامل الطائرات، وهذا الكيان انتصر على 3 جيوش عربية. إذن هو كان قادر، كان يقول ذلك، على حماية مصالحهم في المنطقة. ما الذي أكده عملية الأولى لطوفان الأقصى؟ أكدت عجز الجيش الصهيوني ليس عن تأمين مصالح الغرب الاستعماري في المنطقة فحسب، بل عجزه عن الدفاع عن الكيان، بل عجزه عن الدفاع عن سكناته. تذكروا في 7 أكتوبر تم احتلال موقع فرقة غزة التي كانت معدة من مجموعة من نخب الجيش الصهيوني لتحتل غزة. نعم. وتسيطر عليه. فيها طيرانها، دبابات، أجهزة الأمنية إلى آخره. فسيطر المقاومة على فرقة غزة، وأيضا سيطرت على مقر الشبك الرئيسي في إيرز في الجناح الشمالي لفلسطين. إذن تمكنت المقاومة في ساعات قليلة من السيطرة على أهم وحدتين مكلفتين بملف قطاع غزة. إذن هذا الكيان لم يكن قادرا على الدفاع عن وحداته العسكرية، مما أجبر في الساعات الأولى مباشرة أن يستنجد هذا الكيان بالولايات المتحدة. وفي الأيام الأولى اليوم التالي مباشرة كان بايدن وحكومته بكل مفاصلها، كان رئيس وزراء بريطانيا، الرئيس الفرنسي، ألمانيا، كل الدول الاستعمارية موجودة في الكيان الصهيوني، موجودة في أرض فلسطين في تل أبيب لتقول نحن إلى جانب الكيان، ويسخر كل قوتهم إلى جانب الكيان. إذن هذا الكيان الذي كان ذخرا استراتيجيا.
نعم. نعم.
لهذا الغرب الاستعماري بات عبئا استراتيجيا عليه.
نعم.
بدل أن كان سيحمي مصالح الغرب.
نعم.
بات بحاجة للغرب ليحميه.
طيب أعتقد
يحمي مش فقط بالدعم العسكري.
أعتقد السؤال الثاني كانت إجابته في ضمن هذا الكلام الذي تفضلتم به. طيب إلى أي مدى أعاد الطوفان تشكيل الوعي الجمعي العربي والعالمي طبعا، وأعاد الاعتبار لقيم التحرر والعدالة في وجه مشاريع الهيمنة؟
نعم. كما نظرنا لهذه الصورة، ما هي الصورة التي كانت في الواقع العربي؟ تقريبا تفاعل مع هذه الدول المطبعة، دور الإمارات، نموذج الإمارات، نموذج السعودية، كل هذا نتذكر. لأنهم سبقوا ذلك بفترة طويلة من الزمن بالعمل على ما يسمى ترشيد العرب والمسلمين، أي أن يصبح العرب والمسلمين همهم الاستهلاك، همهم المال، همهم الرفاه، وليس العزة والكرامة. كان يراد استبدال هذه القيم، قيم العزة والكرامة والاعتزاز بالنفس ومحبة الافتخار بتاريخ الإسلام وبعقيدته، إلى ناس لا يبحثوا عن هذا، يبحثوا عن الاستهلاك. وللأسف الشديد نجحوا في بعض المجتمعات اللي صار ديدنها الاستهلاك والحديث بالمال وجمع المال وإلى آخره، مع أنه هذا المال يتبخر بمعظمه للغرب الاستعماري وينال هؤلاء القشور، لكن هذا صار المسيطر على عقولهم. على المستوى الدولي أيضا كانت الولايات المتحدة لا زالت تعتبر نموذجا جذابا لكل الناس، للنخب الطلابية، للمتفوقين، كذا إلى آخره، كان نعم. هذا الأمر معروفا
نعم.
ما الذي جرى لاحقا؟ الذي جرى لاحقا أن هذه الشعوب استفاقت لترى أن المطروح ذبحها، أن المطروح استعبادها، أن المطروح استحمارها
نعم.
ووجد ما أسميته المرحلة الأعلى للاستعمار وهو الاستحمار
نعم.
أنك تصبح فاقد إرادتك، فاقد طيب مسيطر على عقلك نعم. مغسولة دماغك، كل هذا الآن لا نراه، نرى شعوب تتحرك
نعم. طيب طيب طيب
قولا
يعني في هذا الإطار أيضا، كيف ساهمت المقاومة الفلسطينية في كسر الصورة النمطية التي روجت لها الدعاية الغربية عن تفوق الكيان وأخلاقيته المزعومة؟
تمام. إذن أول شيء سوت المقاومة، كسرت هيبة الجيش الذي لا يقام، قهر الجيش وهزم الجيش. الجانب الآخر الذي هو أن هؤلاء الأكثر أخلاقية والديمقراطية الوحيدة في غابة القمع والاضطهاد في المنطقة، الشعب المظلوم، هم ليسوا شعبا، هم من مجموع شعوب جمعوا للقيام بدور وظيفي، إن هؤلاء مظلومين إلى آخره، من حقهم أن يحفظوا كيانهم، خاصة بعد ما يسمى الهولوكوست الذي وما لاحق بهم في الحرب العالمية. كل هذا بدأ يسقط، وجدوا أن هذا الكيان يضم عصابات شذاذ آفاق قتلة، اجتمعوا ليحققوا هدف الاستعمار الغربي وليس ليحصلوا على حق المظلوم، أصبحوا هم الظالمين. لم يعد في ذهن المواطن الغربي على الأقل إن هؤلاء ضحايا الهولوكوست، هؤلاء لا صار بذهنهم هؤلاء مجرمين يمارسوا من الجريمة والقتل ما تفوقوا به على نازية هتلر. بات بأذهانهم هؤلاء هم القتلة، هؤلاء هم المجرمين، هؤلاء بمعنى نازية القرن الحادي والعشرين وفاشية القرن الحادي والعشرين، باتت خطرا ليس على الشعب الفلسطيني فحسب. بدل بعض المفكرين الغربيين الآن يقولون ماذا لو سيطرت هذه العقيدة، هذه الغريزة النازية، هذه غريزة التفوق العرقي وشعب الله المختار على مجمل منطقة الشرق الأوسط بموقعه وثرواته، هي ستتحكم بالبشر جميعا. فإذا تحكمت هذه العقلية بالبشر، ما هو مصير البشر؟ ما هو مصيرهم؟ كل الناس قويم، هم شعب الله المختار، وعلى الجميع أن يخضع لهذا الشعب ولمصالحه، هذا إذا أراد يعني السير وفق هذه الأساطير.
طيب دكتور،
وللأسف الشديد كان موجة غربية سائدة أنذاك بالخضوع لهذا تحت عنوان الكتاب المقدس ودمج التوراة بالإنجيل، وهذا موضوع الحديث ليطول.
نعم. طيب أخيرا، يعني ما مستقبل الصراع بعد الطوفان؟ هل يمكن أن يشكل 7 أكتوبر بداية مرحلة جديدة من تاريخ المنطقة والعالم؟
أنا تقديري كل الواقع في المنطقة العربية والإسلامية بل في كثير من أجزاء العالم إما أن يتغير أو سيتغير. لم تعد الأجيال الصاعدة مستعدة أن تتقبل هذا النهج العنصر القاتل الذي يقود الكيان، هذه العنجهية، هذه العنصرية، هذا الكبر عند هؤلاء العنصريين، لأنهم بدأوا يشعروا أن العالم كله الكون قرية كونية، ما يحدث في مكان سيؤثر على المكان الآخر. إذا خسرت غزة الآن في اليوم التالي انتهت القضية الفلسطينية، في اليوم التالي ستؤسس إسرائيل الكبرى، تأسس إسرائيل الكبرى، ستؤسس إسرائيل العظمى وستسيطر على المنطقة بثرواتها وموقعها. فيأتي دور سيطرة هؤلاء على العالم بالتعاون مع قوى شريرة لا تقل عنهم عنصرية ولا قتلا وإرهابا. فبات الجميع يشعر أن هذه التركيبة تشكل خطر داهم عليه، وليس على فلسطين فقط. فلسطين هي البداية، هي نقطة الانطلاق. هذا هو المتغير الرئيسي الذي جعل من هذا الكيان كيانا منبوذا، بعد أن كان بدعم الولايات المتحدة كيانا يعتبر كيان بلد للرفاه والراحة والاسترخاء ولعلاقات جيدة، تزداد يوما بعد يوم مع الدول. كان بدأ الكيان يستعيد علاقاته بكل دول العالم، تلك العلاقات التي ضربت في المراحل السابقة من الصراع مع هذا الكيان. هذا كله تبخر. معظم دول العالم الآن ترفض العلاقة مع الكيان، شعوب العالم ترفض جذريا وجود الكيان.
أحسنت.
ولأول مرة في تاريخ الصراع نسمع أصواتا حقيقية وجادة في الغرب وفي أمريكا تقول دولة فلسطينية من البحر إلى النهر.
نعم، أحسنت.
هذا
شكرا.
الشعر الذي نساه للأسف الشديد بعض العرب والمسلمين.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية.
شكرا لكم، بارك الله.
حياكم الله.
والردى فالطيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر.
طابت وقتكم بكل خير. نشكر الدكتور وليد محمد علي ضيفنا الكريم، على الخبير في الشؤون الإسرائيلية، على مشاركته في هذا اللقاء. والساعة الآن هي في القدس المحتلة 10:12 مساء. نتابع برنامج فلسطين اليوم، حيث تتواصل حرب الإبادة على قطاع غزة لليوم 32 بعد 700، وتدخل عامها 3 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. حول آخر التطورات على صعيد القطاع، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نعم، كل مفردات الحرب تجسدت اليوم في 7 أكتوبر عام 2025 تماما كما تجسدت في 7 أكتوبر عام 2023. نبدأ بالحدث الأمني الذي وقع هنا في مدينة خان يونس في الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة، حيث الانفجارات لم تتوقف على الإطلاق منذ 6:00 صباحا وحتى الآن، وكان هناك تحليق مكثف للطيران الحرب الإسرائيلي وهبوط مروحيات وخروجها. ثم بدأت منصات المستوطنين تتحدث أولا عن إصابة 3 جنود، ثم ارتفاع العدد إلى 6، ثم الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي. الواضح أن رجال المقاومة الفلسطينية هاجموا موقع يتحصن به جيش الاحتلال الإسرائيلي، موقع مستحدث بقذائف الأربجية وبعدد من وبالأسلحة الرشاشة، واشتبكوا مع جنود الاحتلال وتمكنوا من إيقاع إصابات. وحتى هذه اللحظة لم تصدر رواية من المقاومة الفلسطينية، ربما الأمر مرتبط بالتداعيات الأمنية والظروف الأمنية التي تحيط بهذه العملية، المؤكد أنها في خان يونس جنوب قطاع غزة. في ظل هذه الأوضاع أيضا في خان يونس نبقى، حيث جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مجموعة من المواطنين في شارع الطينة في شارع 5 شمال مدينة خان يونس، كان هناك شهيد طفل وعدد من الإصابات. قصف خيمة أدت لإصابة 8 من المواطنين الفلسطينيين، ولم يوقف غاراته على خان يونس طوال ساعات الليل وحتى هذه الساعة. الأمر ذاته في بخير من نصيرات شمال قطاع غزة إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين. لكن غزة الأهم ربما في هذه المرحلة تبقى محاصرة، نفذ فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة أدت في إحداها إلى استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين في حي الصبرة، حيث تتمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي التي دفعت بعربات مفخخة إلى داخل الحي الذي يقع جنوب المدينة، قامت بتفجيرها، قامت بنسف عدد من المنازل المحيطة بالمشفى الأردني في نفس المنطقة، قصفت شقة سكنية في شارع الشهداء، أطلقت النار في شارع النفق شرق المدينة وفي حي النصر شمال غرب المدينة، بمعنى أن كل أحياء مدينة غزة تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل خلال 24 ساعة الماضية 12 مواطنا فلسطينيا، ومنذ ساعات الصباح حتى هذه الساعة هناك 7 من الشهداء. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل بطائرات التحليق منذرا بتكرار القصف على قطاع غزة في الذكرى الثانية للحرب الإسرائيلية على القطاع.
مرت سنتان على حرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسنوات الألم لم تنتهي بعد. المدنيون هناك يعيشون وجع النزوح والمجاعة، ويواجهون بأجساد أنهكها الحصار محاولات التهجير القسري، فيما تتكدس الخيام فوق الركام وتبقى السماء وحدها شاهدة على صمود لا ينكسر. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
مرت سنتان على حرب الإبادة الممتدة في غزة، هنا مدينة سكنية دمرها الاحتلال، وبات سكانها الذين يعدون بالمئات يحملون أوجاع النزوح ومرارة التفكير في المستقبل. فحتى وقف إطلاق النار لن يمنحهم فرصة العودة إلى منازلهم، لأنها ببساطة لم تعد موجودة.
منطقة أبراج عين جالوت هي عبارة عن منطقة سكنية كاملة متكاملة الأركان، فيها 332 شقة سكنية. استطاع هذا الاحتلال الإسرائيلي بهذا الإجرام ما بعد 7 أكتوبر بتدمير هذه المنطقة تدميرا كليا. هذا حالنا، ولكن ما زلنا صامدون في هذه الأرض، ما زلنا مرابطون على هذه الأرض. لن نحقق أهداف الاحتلال في عملية التهجير، نحن سنعيش في غزة وسنموت في غزة.
يعني بيتك هو أنت اتربيت فيه، جيرانك، أهلك، عيلتك، خلاص سبحان الله البيت سواء كان قصر سواء كان عش ايش مكان يكون بضل بيتك بالنهاية. انا البيت راح ماشي، تعب عمر وشقى سنين وذكريات وحياة حلوة، والواحد عاش فيه وتربى فيه وتعلم فيه وكبر فيه وطلع فيه رغما عن انفه.
يعني منذ بداية حرب الإبادة الجماعية دمرت قوات الاحتلال ما يقارب 90% من قطاع غزة، واستهدفت على وجه التحديد الوحدات السكنية والمنازل والأبراج السكنية والعمارات العالية، ودفعت وأجبرت سكانها على النزوح والخروج من المناطق. محافظات بأكملها تم طرد سكانها. نازحون يواجهون ظروفا مأساوية، خاصة في ظل عدم توفر الخيام الكافية، عدم توفر المأوى المناسب، عدم توفر المقومات الأساسية من المياه والصرف الصحي والكهرباء. في هؤلاء ظروفا مأساوية لفترات أطول، خاصة في ظل عدم حديث جدي وحقيقي عن عملية إعادة الإعمار لقطاع غزة. بعيدا عن لغة الأرقام، المعاناة هنا لها وجوه وأسماء وذكريات تحت الركام، عمان على حياة لم تعد كما كانت، ولاجئون في وطنهم، وأمل معلق بين أنقاض ووعود مؤجلة.
وفي مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، يقف الأطباء على خط النار الإنساني يكافحون بما تبقى من إمكانات لإنقاذ الجرحى والمصابين. عامان من العدوان لم يبقيا للمشافي سوى الجهد والإيمان وسط تصاعد القصف والمجازر بحق المدنيين الفلسطينيين الذين يتشبثون بالحياة رغم الألم. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، يكافح الأطباء في التعامل مع العدد الكبير من الإصابات التي تصلهم بعد عامين من العدوان المتواصل على قطاع غزة وتصاعد القصف والمجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.
قام الاحتلال باستهداف جميع مستشفيات قطاع غزة في خلال فترة حرب الإبادة، وأخرج 25 مستشفى عن الخدمة الصحية من أصل 38 مستشفى، وباقي المستشفيات الاحتلال استهدفها أيضا، ولكن باقي المستشفيات تعمل بشكل جزئي، من بينها فقط الآن يعمل 3 مستشفيات حكومية أساسية، والاحتلال مستمر في استهداف المنظومة الصحية حيث قتل حوالي 1800 من طواقمنا الطبية العاملين في القطاع الصحي.
كثير من المصابين كانوا بحاجة علاجات وما توفرتش واستشهدوا، وكثير من المصابين انه كان في لهم جروح كانت خفيفه، وبسبب يعني بسبب انه قله الادويه وقله التنظيف اضطروا لبتر. وفي كمان كانت كثير مرضى تعاني، وكثير كثير الامها كانت صعبه وجروحها كانت صعبه، وخاصه حالات البتر.
اعداد كبيره من المرضى والمصابين لا يجدون علاجهم في المشافي، ولا يجدون أسرة لتلقي الرعاية الطبية نتيجة تكدس المرضى داخل المشافي، ويعيشون ظروفا صحية صعبة. فهذا المشفى يخدم أكثر من 700,000 مواطن ونازح.
فيش علاجات، فيش أدوية، يعني مثلا طفل اللي بعيط بدي مسكن، قلت إمكانيات المسكنات، قلت الإمكانيات المضادات الحيوية، قلت الإمكانيات مثلا لما يجي يغيلك على جروحك، فيش مثلا شاش، فيش غيارات.
ورغم إعلان الرئيس الأمريكي خطة لوقف إطلاق النار بغزة وعلى وقع المفاوضات الجارية في مصر، لم يطرأ تغيير على الواقع الصحي، فنقص الوقود والأدوية ظل سيفا يهدد هذا القطاع.
عامان على بدء العدوان على قطاع غزة، والقطاع الصحي ما زال يلتقط أنفاسه الأخيرة من أجل استمرار الخدمة الطبية للمواطنين رغم التحديات الكبيرة التي تواجه المنظومة الصحية، والتي أصبحت هدفا عسكريا لجيش العدو الإسرائيلي.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال.
في القدس واصل المستوطنون صباح الثلاثاء استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى وتجولوا في باحاته، وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد بحماية من شرطة الاحتلال. وشددت القوات الإسرائيلية من إجراءاتها العسكرية على بوابات المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة، وضيقت على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد. وكانت جماعات الهيكل المزعوم قد دعت لتنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى خلال الأعياد المقبلة، ولاسيما ما يسمى بعيد العرش الذي يصادف اليوم هذا، وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى والرباط في باحاته، إفشالا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. وأكدت أن الرباط في الأقصى في هذا التوقيت الحرج يمثل صمودا شعبيا في وجه التصعيد الاحتلالي، ورسالة واضحة بأن المسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كانت الظروف والتحديات. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية، واعتقلت القوات 10 مواطنين على الأقل خلال مداهمات في مدينة البيرة ومخيم الجلزون شمال رام الله، وشملت عدة أحياء مثل البالوع والمنطقة الصناعية والماسيون وأم الشرايط وجبل الطويل، إضافة إلى مخيم الأمعري وبلدة كفر نعمة. وحول الاحتلال المسجد العمري في البيرة إلى مركز تحقيق ميداني، واعتقل عددا من المواطنين بينهم نمر درباس ومحمد عابد حمودة وياسر الشافعي. وفي القدس المحتلة اعتقل الشاب رجائي حمد من مدخل مخيم قلنديا، فيما أطلقت القوات قنابل الصوت وداهمت منزل عائلة تايه في حارة عنتر. وفي الخليل أصيب طفل برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر، ونقل الهلال الأحمر الفلسطيني المصاب إلى المستشفى. كما اقتحمت القوات بلدة زعترة شرق بيت لحم وداهمت وفتشت عدة منازل دون تسجيل اعتقالات. عامان من الإسناد اليمني لقطاع غزة تجلى فيهما الموقف الإنساني والشعبي في أبهى صورة. حناجر اليمنيين هتفت وأياديهم امتدت رغم الجراح والحصار، كما أن صواريخهم لم تبارح ساحة الإسناد لترسم معادلات استثنائية في الدعم والتضامن والموقف الأخلاقي. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر عام 2023 لم تكن الجبهات محصورة في حدود فلسطين وحدها، إذ امتدت نار الدعم إلى البحر الأحمر والبحر العربي، حيث خاضت القوات المسلحة اليمنية واحدة من أكثر معارك الإسناد تأثيرا على الكيان الإسرائيلي اقتصاديا واستراتيجيا، عبر 5 مراحل تصعيدية متدرجة غيرت معادلات القوة في المنطقة. مراحل بدأت بفرض حصار بحري صارم على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، لتتسع رقعة العمليات لاحقا نحو البحر العربي والمحيط الهندي، وصولا إلى إغلاق كامل لميناء إيلات أقصى جنوب فلسطين المحتلة، وتقييد الحركة التجارية حتى في ميناء حيفا على المتوسط. ومع تطور المعركة انتقلت الضربات إلى العمق الإسرائيلي مستهدفة مواقع عسكرية واقتصادية حساسة، قبل أن تفرض صنعاء حصارا جويا فعليا على مطار بن غوريون، ما شل جانبا مهما من حركة الطيران الإسرائيلي وأربك خطوط الإمداد والتصدير. هذه العمليات التصعيدية المتواصلة والتي تنفذ بوتيرة شبه يومية حملت تداعيات اقتصادية قاسية على تل أبيب، وبحسب تقارير عبرية ويمنية متقاطعة تضررت أكثر من 210 سفن إسرائيلية أو مرتبطة بالكيان جراء الحصار البحري، فيما توقف ميناء إيلات عن العمل كليا، وهو ما أكده رئيسه التنفيذي جيدعون جلوبر لصحيفة معاريف العبرية، موضحا أن خسائر الميناء بلغت 50 مليون شيكل خلال الأشهر الأولى فقط من الحصار. لكن الضربة لم تتوقف عند البحر، فمع القيود التي فرضتها صنعاء على الملاحة الجوية أعلنت أكثر من 30 شركة طيران عالمية تعليق رحلاتها المباشرة إلى مطارات الاحتلال، أي ما يعادل نصف شركات الطيران العالمية التي كانت تتعامل مع إسرائيل. هذا الشلل البحري والجوي انعكس مباشرة على قطاعي السياحة والاستثمار، وأدى إلى إغلاق نحو 60,000 شركة إسرائيلية وفق موقع وصل الاقتصاد والأعمال العبري، الذي أكد أن حجم الخسائر تجاوز مليارات الشواكل خلال عام واحد فقط. وبينما يصف مراقبون هذه الضربات بأنها إسناد استراتيجي غير مسبوق في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، تؤكد صنعاء أن عملياتها ستستمر ما دام العدوان على غزة قائمة، لتتحول المشاركة اليمنية من مجرد تضامن سياسي إلى معركة اقتصادية وعسكرية مفتوحة أعادت رسم موازين الردع في الإقليم، وربطت بين صمود غزة وقدرة البحر الأحمر على فرض إرادته في وجه الاحتلال.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول في عالم تغير بعد 7 أكتوبر لم تعد الحقيقة تروى كما كانت، ولا الصمت ممكن أمام المأساة. من بين الركام ومن عمق الألم ينهض الوعي الإنساني ليقول كلمته: إن الحرية ليست خيارا بل حق تولد به الشعوب وتعيش لأجله. غزة لم تكن حدثا عابرا بل علامة فارقة في تاريخ يكتب من جديد، تاريخ تعيد فيه المقاومة تعريف القوة، ويعيد فيه الإنسان اكتشاف إنسانيته إلى أن تشرق شمس العدالة. سيبقى الصوت الحر يذكر العالم بأن ما بعد الطوفان ليس كما قبله. شكرا لوفائكم في المتابعة، وإلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
هز الأرض وهبوا وربوا المعرفوا يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا. قوموا هز الأرض وهبوا وربوا المعرفوا يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. الفصائل الفلسطينية تؤكد في الذكرى الثانية لطوفان الأقصى أنه لا يحق لأحد التنازل عن سلاح المقاومة. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة وإصابة 6 من جنوده، بينهم 2 بحالة حرجة. ومصر تقول إن مفاوضات شرم الشيخ تناقش إنشاء آلية أمنية تضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة. أسعد الله نهاركم بكل خير مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكدت حماس أنه بعد عامين من طوفان الأقصى لا تزال المعركة المتواصلة وتداعياتها السياسية والعسكرية واضحة على المنطقة، فيما يمعن العدو في حربه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني الصامد وسط تواطؤ دولي وخذلان عربي. وقالت حماس: عامان وشعبنا متجذر في أرضه ومتمسك بحقوقه المشروعة ضد مخططات التصفية والتهجير القسري وهو ملتف حول مقاومته بعيدا عن مشاريع الوصاية غير المشروعة. بدوره أكدت حركة الجهاد الإسلامي أنها ماضية على عهد الجهاد للدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته حتى نيل حقوقه وتحرير أرضه، مشددة على أن المقاومة لن تمكن الاحتلال من تحقيق ما فشل في الحصول عليه في الميدان بالألاعيب السياسية. أكدت فصائل المقاومة